الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 64 من شرح الطحاوية بن أبي العز، قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. شرحا: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسول الله وأنبيائه وعبادة المؤمنين من محبة الله وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر ما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق للمحبوب في كل حاله. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم، موافقة له سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يكره أن يقضى أن ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقضى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. من المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، ويكمل الغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، انتهى. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمي ذلك ترددا. ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك إذا هو يفضي إلى ما هو أحب إليه منه. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يدل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أن الإنسان لا يخوض فيما لا يعلم ولا يقول ما لا يعلم، ما كلفنا الله عز وجل بهذا. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال: قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين، يا عن عدة منهم ابن عباس وأبي هريرة. وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني، وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فاجتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل. والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب بسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتعبى. الحديث في الصحيح بغير هذه السياقة. قال: أخرجه الطبراني في الكبير وابن حزم في الأحكام من طريق علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا يونس بن عبيد الله العمري، قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولفظ يا أيها الناس اتهم الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا. قوله أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا خطأ الرأي سنة لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هيا أرد تقلني أي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأي ثم قال هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف في هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهدي هو يراهم ويقرعهم ونقلوه لمن بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عادة إلى الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحابة وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع كما تدعو الطبائع إلى طلب الرئاسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطرد ويراد به الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وهذا وجدناه في بعض البلدان إلى الآن ربما يقول لك أنا تمسحت. إيش معنى تمسحت؟ هل معنى تمسحت أنه المسح الذي المعهود أم معنى تمسحت هو الغسل؟ وهذا هو الأظهر. فمعنى قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا برؤوسكم نعم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر المراد بالمسح إما المسح على الخفين أو التمسح الذي هو الغسل الخفيف لأن عادة الناس أن يغسل رجليه بكثرة فلذلك قيل تمسح. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسيم منه فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر المسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل. فإنما لم يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معتقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان نصب الخفض وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه وقراءة النصب نص على وجوب الغسل لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي بل ذكر الباء يفيد معنى زائد على مجرد المسح هو الصاق شيء من الماء بالرأس وتعين العطف على قوله وأيديكم وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا لمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. إذن قد يقول قائل: ما الفائدة أن المصنف ذكرها في هذا الكتاب وهو كتاب عقيدة؟ لماذا ما ذكرها في كتب الفقه؟ قالوا: السبب لأن بعض أهل أهل البدع قد أنكرها، فذكرت من باب الرد عليهم كما يذكرون الجمعة والجماعة والعيدين. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا تبطلهما شيء ولا ينقضهما. شرح يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب التابو صاحب السرداب. وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في الصحيح مسلم عن عبد بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا نبيدهم عند ذلك؟ قال: لما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي بشيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافض أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرصا ليركبها إذا خرج: يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحدا هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقولهم مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، هذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. شرح: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال تعالى: يحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وهذا كتاب ينطق عليكم بالحق، وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي نكتب، تنسخ الملائكة. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. في الحديث الآخر: وإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم، في حديث معاوية ماذا الله حقا استحيا منه. هذا السند في ليث بن أبي سليم. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال: صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين 4 أملاك بالنهار وأربعة أخرى بالليل، بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال عكرمة: يحفظونهم بين يديهم من خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، يعني أن الجن هو الذي أسلم. الرواية فتح الميم من فأسلموا من رواه فأسلموا برفع الميم فقد حرف لفظه معنى فأسلم أي فأستسلم من قاد له في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمروني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. أما شيخنا يحيى على أنه صار مؤمنا أي هذا القرين بعينه قرين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم والراجح فيها الفتح كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال القاضي عياض في مشارع الأنوار روينا بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي فأنا أسلم منه، ومن فتح رده إلى القرين أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم يريد بالأمهات الموطأ الصحيحين التي بنى عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي المختار الرفع ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ بن حبان فإنه روى الحديث من المخطوط وجزم برواية فتح الميم، وقال هذا خبر دليل على أن الشيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أن أي الله أمرهم بذلك، يشهدوا لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال اركبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء خرجها في الصحيحين واللفظ لمسلم. ويدخل في هذا الإيمان بالمغيبات. الحمد لله.